الزمن، نقترب أكثر، نضحك معه، نسعد به، يسعد بنا، يحاول الحديث عن أشياء كثيرة مر بها في دنيا في ذكريات. الزواج في حياة مصطفى حسني، كيف كانت حكايته؟ وكيف عاش قصة الحب التي يريدها؟ وعلاقته بأسرته وأبنائه وطبيعته في منزله، وماذا يحب أن يأخذ أولاده منه؟ نسمعها من أبو علي.
قصة أم علي هي قصة طويلة، بدأت بأن أنا كنت سبحان الله عدت السنة في كلية تجارة، يعني كنت بتدلع يعني، فوانا بتدلع ربنا شاء انه يعلمني فخلاني اسقط سنة في كلية التجارة، ده كان قبل بداية القرب من ربنا ان صح التعبير يعني. فلما سقطت في السنة دي، السنة تانية تجارة، قلت لازم اشتغل. فلما اشتغلت، شوف يا ام علي هتيجي دلوقتي هنا، بس هي قصة بادئة من هنا. فلما اشتغلت في شركة للدعاية والاعلان، بتعمل اعلانات عن مستلزمات الجواز. فكان في واحدة من الناس المشهورين في مصر جدا اللي بيعملوا ديكورات الأفراح، اسمها مدام وفاء. مدام وفاء دي كانت واحدة من الناس اللي احنا عايزين تعمل اعلان عندنا في المجلة عشان الناس اللي عايزين يتجوزوا يخلوها تعمل ديكور أفراح. فانا كنت بشتغل في المبيعات الاعلانات دي، فكلمتها في التليفون ورحت لها البيت علشان اقنعها تعمل اعلان في المجلة. وانا قاعد عندها بدأنا نتكلم في الدين ونتكلم في القرب من ربنا، وبعدين خبط الباب، دخلت بنت مدام وفاء. فلما دخلت بنت مدام وفاء، يعني كانت ساعتها اذكر ان كانت امل كانت لسه اتحجبت، فسلمت علينا وقعدت مدام وفاء تقول لي طب احنا عايزين ان احنا نروح دروس ونتعلم ديننا اكتر، وامل تحضر دروس فدلتهم ساعتها كان فعلا كان في الايام دي كان بدايه دروس الشيخ عمرو خالد في مصر. فبدأوا يحضروا الدروس وبدأنا نحضر الدروس وتعرفنا على المستوى العائلي والأسري أكتر. وبعدين أنا اتقدمت لبنت مدام وفاء، ولكن اتقدمت وأنا صغير، كان ساعتها أنا في الكلية لسه في آخر سنة في الكلية، وهي خطوة الصراحة خطوة مش ناجحة قوي، لأن أنا ساعتها حتى دخلي كان قليل، وكان كان وقتها ما كنتش صالح أن أنا أبني بيت، لكن حماس، كل حاجة بالحماس، كل حاجة طالعة بالحماس. فما حصلش نصيب في الأول، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما الوقت الحمد لله رب العالمين ربنا خليني أستقر أكتر في الشغل، اتقدمت تاني وبعدين حصل اللي حصل. أنا كزوج يعني ممكن ندي نفسي مثلا 40% مثلا، بس بحاول أبقى كويس، يعني بحاول أن أنا أكون متعاون، بحاول أكون متواجد، دي أهم. لكن في السنتين اللي فاتوا اقدر اقول ان انا اتعلمت اهميه البيت. انا كنت الصراحه زمان فاكر، ويمكن سمعت الكلام ده وتعلمته غلط، ان انا راجل داعيه، فالبيت بقى بص البيت ده لما ابقى فاضي ابقى اجي لكم. فاكتشفت ان التدين عكس كده، والانسان الصالح بيته اهم من دعوته. فبدات في الفتره اللي فاتت ال 40% دي تبقى احسن شويه، وبدأت أهتم بالبيت أكتر، وأقعد مع ابني وبنتي أكتر، وأقعد مع مراتي أكتر، وأقدس لهم يوم في الأسبوع، وبقيت الأيام أشوفهم وقت، لأن هو الأنسب أنك أنت أولادك أو أهلك يعني تقعد معهم فترات ثابتة حتى لو قليل. نفسي أن أولادي ياخدوا العين، عين الحب اللي بتشوف الدنيا، والعين الإيجابية المتفائلة لو كانت عندي إذا كنت بدعية، ونفسي يحبوا العلم قوي. فلو حتى هيطلع لعيب كرة يطلع لعيب كرة بيفهم، لو هيطلع عالم يطلع عالم بيفهم، يبقى عالم في المس في ال... لو يطلع زوج، يطلع زوج بيفهم، بيبقى عالم في الحاجة دي، يحب العلم. يا رب عيال يطلعوا كده ما ياخدوش مني ايه، يرتبوا اولوياتهم صح، ما يبقوش عصبيين. الانسان كل ما خبرته تقل كل ما اعصابه تبقى متوترة.
السيدة أمل أسعد أم علي، زوجة داعيتنا المحبوب مصطفى حسني، لها العديد من الحكايا والقصص مع أبو علي، ترويها لأول مرة على قناة فضائية خصيصة لذكريات زوجها.
الحقيقة ساعتها ما كانش فارس أحلامي إن أنا أرتبط بشيخ أبدا. هو مصطفى كان بالنسبة لي ساعتها كان متشدد جدا، يعني كنت شايفة أنه متشدد جدا، ولكن عجبني فيه جدا أخلاقه. فحضرتك عارف يعني لفظ فارس الأحلام ده يعني يمكن غير واقعي شوية، إن أنت بيبقى عندك أولويات في اختيار شريك حياتك، الأولويات دي لازم تكون موجودة، وهي يعني بتبقى باكج بقى، يعني هي أهم حاجة الأولية دي تكون موجودة، وهي بتبقى باكج بتاخدها كلها كده على بعضها. ولكن هو أكتر حاجة كانت عاجباني في مصطفى الحقيقة أخلاقه، خصوصا الأخلاق دي شيء نادرة جدا أنك تلاقيها في حد. مميزات مصطفى كتيرة طبعا. أول حاجة، أكتر حاجة الحقيقة بحبها فيه صدقه معايا، يعني هو صادق جدا ما بيكذبش أبدا، يعني دايما حتى هو يقول يعني لا ينجيني إلا الصدق. الشيء التاني هو الحقيقة دايما بيعتذر لما بيغلط، وانا بشوف ان ده شيء نادر جدا يكون موجود في الرجاله، يعني ان هو يعتذر لما بيغلط. و بحب كمان تفاؤله في نظرته للامور. العيوب ان هو لما بنكون مع بعض بيبقى ذهنه مش معايا، بيبقى مشغول غالبا بالدعوه. الحاجه التانيه ترتيب اولوياته، ترتيب وقته، دي كانت مشكله الحقيقه عندنا في الاول. ان هو من كتر حبه للدعوه قوي، من كتر يعني اهتمامه بطلب العلم، هو يعني معظم وقته بيبقى للدعوه. فهو في جوانب تانية المفروض تكون موجوده في حياتنا بنهتم بيها، فيمكن هو في الاول ما كانش عنده قوي ترتيب اولويات للمساله دي، ومع الوقت دلوقتي احسن كتير، غيور جدا. الحاجة الأخيرة هو يعني ممكن نقول متحفظ شوية أكتر مني، يعني ممكن في السفر عشان نلاقي مكان مناسب يكون مرتاح فيه، مش بيبقى سهل إن احنا نلاقي مكان مناسب. يعني أنا أذكر في مرة كنا سافرنا فيها مكان، وطلعنا الأوضة وحطينا الشنط ونزلنا عشان نتعشى مع بعض، وبعدين في وسط ما احنا بنتعشى قرر ان احنا لازم نمشي دلوقتي، طلعنا خدنا الشنط ومشينا. انا لازم افرغ ذهنه ان هو يعرف يركز، ولازم افرغ وقته لطلب العلم. يمكن دي انا بشوف ان ده دوري ودي رسالتي مع مصطفى. مش هنقول معجبات، يعني لو اي واحدة بتتكلم معاه يا اما فعلا بيبقى عندها سؤال جادة في ان هي عندها سؤال وده من حقها، يا اما الشيء التاني ان هي بتكون بتتلكك عشان هي عايزه تقف تتكلم معاه وخلاص لمجرد الكلام معاه. يمكن انا كبنت بستشعر ده، بحس بيها. يعني الحقيقه هو اللي بيتصرف في المواقف دي، هو بيأثر، يعني هو يعني احنا الاتنين اكتسبنا خبره. يعني في اول حياه مصطفى الدعويه الموضوع كان جديد بالنسبه لنا الحقيقه. كان هو ما عندوش خبرة وأنا ما كانش عندي خبرة، أنا كنت بتضايق جدا في الأول، كنت بغير جدا، كان ده بينعكس على بيتنا. هو ما كانش بيعرف يفرق في الأول ما بين البنت اللي فعلا عندها سؤال وجادة، وما بين البنت اللي بتتلكك عشان تتكلم معاه. ولكن مع الوقت احنا اكتسبنا خبرة، هو بيأثر، عارف الفرق بين الاتنين، وأنا ما بقتش اتضايق، اتعودت. يعني حابة أقول له ربنا يخليك لينا، ربنا يبارك فيك، و احنا اسعد لحظاتنا وانت اسعد لحظات حياتنا وانت معانا. يعني الحقيقه احنا مبسوطين جدا انا والاولاد، فكل ما تدينا وقت اكتر كل ما نبقى مبسوطين.
احنا في بيتي دلوقتي وقاعدين على السفرة، والدي ووالدتي وامل مراتي الصغنطوطة دي هنا بنتي، وطبعا علي مشهور علي. احنا كنا مسافرين ولسه راجعين من السفر، فطالبين النهارده تيك اواي اكل. انا فرضت عليهم نوعيه الاكل، انا بحب الاكل، بحب الاكل السريع يعني. كان لسه محمد الجعبري بيسالني بيقول لي تحب تاكل ايه، فالسريع، الحاجه السريعه اللي ما تاخدش وقت. انا مش بتاع مزاج قوي في الاكل يعني، بس ما اعرفش يمكن طبيعه الحياه بتخلي الواحد حاجات كتير يعملها بسرعه يعني. فاحنا دلوقتي هناكل الحمد لله رب العالمين رز وفراخ مشويه، ف ربنا يوسع على المسلمين كلهم. يلا بسم الله.
تحدثنا مطولا مع مصطفى حسني في قضايا عديدة، ومن أهم ميزاته في تجربته الإعلامية هي حرصه على إعداده لأعماله، ولا يحب أبدا أن يظهر دون أن يقرأ جيدا لمادته الدعوية. كذلك في رحلاته الدعوية من كانت أحب البلاد إليه، ونظرته للماء ومواقف في حياته لا تنسى. محاور حديثنا القادم معه.
الواحد ربنا عز وجل أكرمه بالدعوة وهو سنه صغير، فلازم يبقى الشهيق طلب العلم أكتر من الزفير هي الدعوة. فدلوقتي مرحلة التركيز في العلم الشرعي اللي هو اللي بحتاجه في دعوتي، جنب العلم الشرعي ده في القراءة، في السماع. بسمع أخبار الناس كتير جدا، وبشوف البرامج اللي بتخاطب الفئة اللي أنا بخاطبها وهي الشباب، بحيث ان انا اكون بقرا في العلم الشرعي ومطلع قوي 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 على حياتنا، وحياتي طبعا اغلبها مع اصحاب الشباب. فلو مصادر التلقي علم شرعي زائد الحياه. بس انا بحب علم الحديث قوي قوي، احب علم ليه علم الحديث. انا مش كثير السفر قوي، لكن ممكن اكتر ذكريات ليا دعويه جميله وناس طيبين كان في الكويت. نفسي اروح فلسطين قوي، نفسي قوي. نفسي صلي في المسجد الأقصى قوي. ما أعرفش يا رب. المال جه في حياتي بالتدرج، وأما بنعمة ربك فحدث. أنا الحمد لله دلوقتي مستريح جدا، وربنا موسع عليا جدا. على رأي بعض اللي بتفرج على برنامج في التلفزيون فقال لك بقى ربنا صرف عليا، شوف لما ربنا يصرف على واحد. الحمد لله رب العالمين، ربنا يعني ما يحرمناش من كرم ولا سعة عطاءه. الجمال جه بالتدرج في حياتي من اول وانا صغير، كنت باخد 50 قرش في اليوم، لان احنا ما كناش اسره غنيه خالص، كنا اسره كويسه متوسطه يعني. فكنت باخد 50 قرش في اليوم. انا كنت باخد مصروفي حسب الحاجه الساعه بكام زمان يعني. حاجه الساعه كانت ب 5 قرش، كنت باخد 5 قرش، بقت بربع جنيه بربع جنيه. وكل ما تغلى ازازه الحاجه الساعه ايا كان نوعها يعني، كنت مصروفي بيزيد يعني، لغايه ما وصل لجنيه في اليوم. انا خرجت من بيت والدي وانا تقريبا مصروفي، احنا بنتكلم في سنة 99 يعني قريب مش بعيد، كان مصروفي تقريبا ممكن يكون 2-3 جنيه في اليوم. فما كانش مبلغ كبير بالنسبة لوقتها، لكن كان بيكفيني الحمد لله. ان احنا الحمد لله رب العالمين يعني ايه، يعني كنا عايشين عيشة سعيدة جدا جدا، لكن ما كانش عندنا سعة في المال بزخ يعني. وبعدين طبعا شغلي كنت بتدرج من 150، من 300 جنيه ل 400 جنيه ل 800 جنيه ل 1000 جنيه، لغاية ما ربنا عز وجل فتح سبحانه وتعالى. اتعلمت من شيخي، ويمكن انا لم اذكر شيخي وحضرتك بتسالني يا ابو حمزه على الناس المؤثره في حياتي، لان شيخي كل حياتي، مش بس مؤثر في حياتي، هو كل حياتي. الشيخ محمد عوض، ومش معروف، وانت عارف اللي مش معروفين دول بيبقوا متفرغين اكتر للعلم، مش مشغولين. فعلمني ان الفلوس ملهاش قيمه. يعني ايه ملهاش قيمه؟ يعني فلوسك هي فلوس الناس، وخيرك هو خير الناس، وانت عبارة عن زي النهر اللي احنا فيه ده. النهر ده ليس له اي فضل، ده هو عبارة عن مجرى للخير بيصل للناس. فربنا مشى المية في المكان ده عشان الناس تشرب. وكذلك الشخص اللي معاه فلوس، ربنا بيبعت الخير للناس عن طريقك، فكن كمجرى النهر كده وصل الخير. اتعلمت دي من الشيخ. موقف الشديد ان احنا في سنة 99 يوم 5/3 ساعتها كانت اول سنه ابدا اصلي فيها في الجامع، كنت راجع من صلاه الفجر، واحنا كنا شله مجموعه من الشباب اصحاب قوي قوي، ساكنين كل واحد في عماره جنب التاني، فكنا بناكل مع بعض نشرب مع بعض ونسافر مع بعض ونبات مع بعض، وكناش عايشين في بيوتنا من كتر حبنا لبعض. كنت ساعتها انا 99 في اخر سنه في الجامعه، وكان في واحد من اصحابنا اسمه عمرو رحمه الله عليه، عمرو القناوي، وانا طالع من الفجر جالي خبر وفاته. عمرو كان عنده عربيه سريعه جدا، الشباب انت عارف كان مغير لها الموتور بتاعه وركب لها موتور سريع جدا، فانا الولد ده هيموت اكيد في العربيه من كتر ما كان بيجري جامد قوي. وسبحان الله مات وهو واقف، يعني شاء ربنا يقبض روحه وهو واقف. الموقف صعوبته فين يا ابو حمزه؟ ان انت ما تتخيلش ده اول واحد يموت من الشله من المجموعه. عمرنا ما كنا متخيلين الشباب بيموت، يعني انا ما كنتش متصور ساعتها، حتى لما كانت طنط ساعتها ام واحد صاحبنا تاني، هي عماره ساكنين فيها اغلبنا، تقول لي ده عمرو مات، تقول عمرو مين؟ هو ما فيش غير عمرو واحد بس، انا مش مصدق ان ممكن واحد مننا كده، احنا اللي بيموتوا دول الكبار اللي هو الحاج اللي عنده 90 سنه. فيمكن ده اكتر موقف من المواقف اللي اثرت جدا في حياتي، لان انا ما كنتش ساعتها مدرك يعني ايه واحد ممكن يشوى موجود. فده من اكتر المواقف الحلوه بقى المفرحه في حياتي. عمري ما هنساها اول مره اشوف نفسي على التلفزيون. انت عارف يا ابو حمزه لما انت تقرب لربنا وتدوق طعم حلو قوي للقرب من ربنا يسوى الدنيا والاخره، تبقى عايز تقول لكل اصحابك وحبايبك يا جماعه والله ربنا حب ربنا، ربنا جميل. فاول مره اشوف نفسي على، انا عمري توقعت ان انا ممكن في يوم من الايام حد يسمعني اصلا. فكون ان انا اول مره اشوف نفسي، كان شفت كان المونتير بتاع المونتاج بيعمل المونتاج بتاع التتر بتاع اول برنامج عملته في اقرا، كان اسمه نداءات الرحمن، صغير كده وكنت تختخي ساعتها. اول مره اشوف نفسي على التلفزيون عيطت، حسيت كده ان انا يا رب انت كريم قوي، يا ما انت كريم يا رب، الناس هتسمعني وانت هتسمح لي ان انا اوصل كلامك للناس واوصل كلام النبي عليه الصلاه والسلام للناس. فساعتها كانت لحظه سعيده قوي قوي، قلت يا رب دمها عليا نعمه كده انك انت تخلي كده طلتي على الناس كده اقول كلمه تنفع، ما بقاش طلتي طله مش حلوه.
حرصت ان اسال مصطفى عن اشخاص في حياتي هم كل حياتي، فكانت اجابته بقدر حبي له.
بابا اقول له ربنا يخليك دايما في الدنيا كده بوشك المبتسم الجميل والطيبة اللي فيك اللي ما تتوصفش. ماما نفسي اقول لها برضو ربنا يخليك لينا، ودورك كان كبير جدا جدا في حياتي انا واخواتي، وكل يوم الواحد ربنا بيديله نجاح بينسبه لاهله والدور وينسب بنفس التقسيمه اللي النبي قسمها، امك ثم امك ثم امك، يعني ام علي لها شكرا على كل لحظات سعاده الواحد شافها في حياته، وشكرا على كل مجهود ومسؤوليه انت قدها واكتر في البيت وفي اي نجاح الواحد بيحققه في ناس وراء الكواليس. كل الشكر والتهنئه انا اللي باخده، وناس بتبقى عامله زي القلب جوه كده هو اللي شغال والجسم هو اللي ظاهر، فالواحد بيزين الجسم فالزينه كلها جايه عليا، اما القلب من جوه فعايز اقول لام علي يعني اشكرك على كل مسانده وتشجيع واحتواء. انت يعني دورك معايا اكبر من دوري مع نفسي. علي عايز اقول له يا ابني ربنا ينبتك نبات صالح زي ما بدعي لك في كل سجده بسجدها وبعد كل صلاه، ويا رب تطلع احسن مني 100 مره، يا رب تطلع انسان بتحب ربنا وبتحب الناس وبتحب النبي عليه الصلاه والسلام وبتحب تعمر بلدك والكون اللي ربنا استخلفك عليه، تطلع اخلاقك حلوه يا رب، يطلع انسان اخلاقه حلوه ويبقى حنين على اخته. طول عمري بتخيل هنا وانا بجوزها واقعد اقول يا رب، ولا شكلها عامل ازاي، شبهي شويه هنا، هيبقى شكلها عامل ازاي بعدين، هتعملي فينا ايه لما تكبري؟ تعرف الواحد لما بيخلف بنت كده يبقى شايل مسؤوليه كبيره، ف اتوقع ان ربنا سبحانه وتعالى يسعدها ويكبرها، يعني عندها 2 سنين دلوقتي هنا، واقول لها خليكي دايما يا هنا جنب مامتك، تعلمي منها الاخلاق الحلوه، اقرا. الله، كتير اقول لها افضفض معاك بحاجه، كتير بعض الناس من كتر شكري في اقرا بيفتكر ان الموضوع ده مرتبط بالمصلحه، ان اقرا هي شغلي، وانا ما بقعدش افسر، انا بشكر في اقرا شغلي مش شغل الكلام ده، بس في برنامجك يا ابو حمزه عارف انما الحب للحبيب الاولي، اقرأ هي أول منبر وأول شاشة أنا طلعت عليها، وأول مساندة، وأول ميكروفون وصل صوتي للي بيسمعوني وبيشوفوني. أشعر بأنها بيتي، ولما بشعر أنها بيتي بشعر بالأمان. وبعدين اقرأ فيها ميزة كبيرة جدا، إن ربنا يديم المحبة، بس إدارة اقرأ إدارة أصحاب وأخوات، لأن أنا في حياتي الوظيفية اشتغلت في أكتر من مكان، إنسان مش مستريح في مكان لو في إيه، بس أنا نفسيتي مش مستريح، لكن لما تكون مستريح في بيتك وفي دعم. وبعدين أهم حاجة الرسالة، إن أنا يكون عندي رسالة بقدمها في قناة زي قناة اقرأ. حتى لما بيعرض عليا من قنوات تانية بفتكر حاجة واحدة بس، بفتكر مين هيبقى قبلي ومين هيبقى بعدي، البرنامج اللي قبلي والبرنامج اللي بعدي، هل هيدعم رسالتي ولا مش هيدعم رسالتي؟ عشان كده أنا ليا ولاء كبير للقناة، فعايز أقول سدد الله الخطى، يا رب تفضل اقرأ كده باب الخير للإسلام في كل العالم، ودي ميزة اقرأ إنها بتوصل لكل العالم تقريبا.
لمن يعتذر مصطفى حسن ولمن يقدم رسائله؟
الشيخ علمني ان الدين امانة وقلوب الناس امانة، ولو انت مش محضر وموت نفسك في التحضير انت خاين، لان اللي بيحبوك قعدوا ودوك قلوبهم، يلا ورينا فين ربنا نروح له. فلو مش محضر كويس ومجهز مادتك كويس وفاكر انك انت عشان اتعلمت لك كلمتين انك هتطلع هتعرف، لا، افضل اتعب. فعايز اعتذر لكل اللي سمعني قبل كده وممكن يكون استفاد، بس انا مش محضر، لان ده رزقهم، بس انا مش محضر. انا عارف نفسي ان انا ممكن اكون طلعت مره، مش عايز اقول عدد المرات، بس طلعت قبل كده وانا مش بدي التحضير حقه، حق الدين وحق النبي عليه السلام. واوعد كل مشاهد، كل مستمع، وكل مسلم ان شاء الله ما اطلعش قبل كده بعد كده ابدا ابدا الا وانا مموت نفسي في التحضير. هقول لنفسي احب الناس، وما تسعاش انك تاخد ثواب على حساب الناس. بس الرسالة التانية، كل اللي بيسمعنا هعتبر ان الدنيا دلوقتي بتسمعنا، اقول لهم ان انا نفسي ان ربنا ما حدش يزعله. نفسي تعدي ايام على الارض كده ما حدش يزعل ربنا خالص، وربنا يكون بيضحك، لان هو اللي قال انا بضحك في الاحاديث، ويبقى دايما بيضحك من افعالنا وفرحان، هو حد يزعله. الرساله الثالثه هقولها لشيخي، هقول له ثمره العلم الادب، وانت علمتنا الادب، ثمره العلم انك تبقى ماشي في الشارع كده شايف الناس كلها احسن منك، لان كل ما بتتعلم كل ما بتعرف الخير اللي ربنا خلقه في قلوب الناس، وحسن الظن والنظره الحلوه للدنيا والناس، الناس كلها، لان اي شيء ربنا خلقه حب ان هو يبقى موجود. فلما ربنا حب ان حاجه تبقى موجوده لازم احنا كمان نحبها. ربنا يحبك.
حبك
الله يحبك.
الله يكرمك. شكرا لك.
الله يكرمك.
الله يحفظك.
الله،
هذا الرجل احبه يا جماعه،
ربنا يحبنا يا رب،
احبه عن جد، لانه ما شاء الله صادق، والله يحفظه ويحميه ويبقى كذلك ان شاء الله
يا رب
عن جد والله. وهذه احساس الكل بقول عنك ان شاء الله تبارك الله. فشخص اسعد عندما التقي به دائما
الله يحفظك.
هم بالمصري بسموه درش وهو اسمه ابو علي. Do 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 do.